بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأخذنا في الدرس الماضي قول الناظم رحمه الله تعالى: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني. وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني. عرفنا شروط المضطرب، وأنها اختلاف الأوجه مع تساوي الأوجه في القوة أو تقاربها من غير ترجيح ولا إمكان الجمع. ثم قال بعد ذلك في البيت 26: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. هذا هو الحديث المدرج، هذا هو الحديث المدرج. ما معنى المدرج؟ المدرج هو أن يروي الراوي لفظة متصلة بالحديث فتظن أنها منه وليست منه. أن يروي الراوي كلاما، سواء كان لفظة، كلمة، جملة، جمل، أن يروي الراوي لفظة أو أكثر متصلا بمتن الحديث فيظن أنها منه وليست منه. ويكون ذلك من دون أن يبين، لأن قولنا فيظن أنها منه معناه لم يبين. والمدرج نوع مهم من أنواع علوم الحديث، لأن اللفظة أو الجملة التي أدرجها الراوي وليست من الحديث تنبني عليها أحكام، فمن ظنها من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى عليها الأحكام. فإذا علم أنها ليست من قوله إنما من قول بعض الرواة، فعند ذلك يبني الحكم المناسب على الحديث الشريف. مثال ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي يمذي يصيبه المذي قال: يغسل ذكره ويتوضأ. هذا الحديث متفق عليه، توضأ واغسل ذكرك، يغسل ذكره ويتوضأ، متفق عليه. جاءت زيادة زادها بعض الرواة، وهو عروة رحمه الله فقال يغسل ذكره وأنثيه يعني الخصيتين ويتوضأ. فإذا جاء الفقيه إلى هذا الحديث فحين يعلم أن هذه الزيادة ليست من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعندئذ يقول الواجب غسل الذكر، ولا يجب غسل الأنثيين، فإذا جاء من ظن أنه من الحديث فيقول يغسل الجميع وجوبا مثلا. طيب، فهذه الرواية من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن علي رضي الله تعالى عنه يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ، فهذه الزيادة مدرجة في الحديث. وهذا يقودنا إلى فائدة، وهي أن الإدراج عن هذه الزيادة التي هي وأنثيه قد جاءت أيضا في أحاديث فيها ضعف، لكن ينظر هل تتقوى بمجموع ما هنالك. لكن قلنا الفائدة هي أن الإدراج يكون في وسط الحديث كما في هذا، ويكون في أوله ويكون في آخره، يكون في وسط المتن ويكون في أول المتن ويكون في آخر المتن. فهذا مثال للإدراج في وسط المتن. ومثال آخر حديث عائشة المعروف المشهور في أول بدء نزول الوحي، قال عليه الصلاة والسلام أو قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث الليالي ذوات العدد، والتحنث التعبد. قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث الليالي ذوات العدد، والتحنث التعبد. قوله والتحنث التعبد ليس من قول عائشة، بل هو من قول الزهري رحمه الله مبينا معنى لفظه في الحديث هذا أيضا من ضمن ماذا؟ الإدراج الذي يكون في أثناء المتن. والإدراج الذي يكون في أول المتن كإدراج لفظة في حديث أبي هريرة أسبغ الوضوء فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين، أو قال أسبغ الوضوء فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم إن أمتي يأتون يوم القيامة غرم محجرين من أثر الوضوء، وهكذا أيضا ويل للعقاب من النار جاء أيضا في حديث آخر. فجاءت زيادة أسبغ الوضوء في المتن متصلة بالحديث من دون فصل، أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار، أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار. جاء بيان أن هذه الزيادة من الصحابي، أسبغ الوضوء فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعقاب من النار. فهذا يقودنا إلى فائدة، لكن بعد أن نمثل عامل إدراج في آخر الحديث، أيضا جاءت أمثلة على الإدراج في آخر الحديث. طيب، فائدتان من هذين المثالين. المثال الأول أو الفائدة الأولى حين قال الزهري والتحنث التعبد، نستفيد أن من أسباب الإدراج، من أسباب الإدراج أن يعمد الراوي إلى بيان لفظة أو شرحها، بيان لفظة أو شرحها، هذا من أسباب الإدراج. ومن أسباب الإدراج أيضا أن يروي الراوي الحديث متصلا بكلامه هو ظانا أن من يسمع منه قد فهم وميز وبين قوله من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي بعض من يسمع ويجمع بين لفظ الراوي ولفظ ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وفائدة أخرى في حديث والتحنث التعبد متعلقة بالإدراج، أن الإدراج يكون في قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون إدراجا في قول الصحابي الذي يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي قال والتحنث التعبد؟ الزهري. شرح قول من؟ شرح قول من؟ قول عائشة. فهل الإدراج يكون في قول الصحابي؟ الجواب نعم، إذا كان الصحابي يتكلم بكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حديث مرفوع، فجاء الإدراج مبينا للفظة في حديث الصحابي الذي يتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو إدراج في الحديث النبوي. أيضا في قوله أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار، نستفيد فائدة أن المدرج، أن المدرج يعرف كونه مدرجا بجمع الطرق، يعرف كونه مدرجا. كيف تعرف أنه مدرج؟ بجمع الطرق. هذا الآن حديث هشام عن ابن عروة عن أبيه عن علي رضي الله عنه، بجمع الطرق تبين أن عروة زاد هذه اللفظة، نص عروة على ذلك في بعض الطرق. مثال آخر، أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار، بجمع الطرق قال فيها الصحابي أسبغ الوضوء في بعض الطرق فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، دل على أن القول الأول قول من؟ قام من قوله هو تفقها، وهذا من أسباب أيضا الإدراج البيان والتوضيح للفظه والتفقه في الحديث، يتفقه في الحديث فيذكر لفظة متفقها في الحديث متفقها منها في الحديث ويلحقها به فيظن أنها من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا ماذا من فوائد الإدراج أو درس المدرج. ومثال الإدراج في آخر الحديث قول أبي هريرة إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. قال أهل العلم إن لفظة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل مدرجة من كلام أبي هريرة، هذه القطعة كما ذكر ذلك بعض الحفاظ وبعض المحققين كابن تيمية رحمه الله وغيره، هذا إدراج في آخر الحديث. أيضا شيء من فوائد هذا الدرس أن الإدراج قد يتميز ويتبين من اللفظ المدرج. مثلوا لذلك بحديث أن أبا هريرة رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا في حق من كان يعني في فضل العبد المملوك الذي يؤدي حق الله وحق مواليه، الذي يؤدي حق الله وحق ماذا؟ مواليه. قال أبو هريرة في كلامه متصلا بالحديث قال فلولا الجهاد وبر أمي لتمنيت أن أكون عبدا مملوكا. هذه الآن لما تأتي تجدها متصلة بالحديث في فضل العبد المملوك الذي يؤدي حق الله وحق مواليه أن له أجرين، ثم يتصل به هذا الكلام فلولا الجهاد وبر أمي لتمنيت أن أكون عبدا مملوكا. هل يفهم منها أن هذه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مباشرة تعرف أن هذا ماذا؟ مدرج من قول الراوي لا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف عرفت من قوله وبر أمي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يتيم، الأب والأم، ماتت أمه وهو طفل صغير، فإذا قول وبر أمي هذه لا يمكن أن تكون من ماذا؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد ماتت أمه قديما وهو طفل. فإذا دل هذا السياق على أن هذا ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فلو جئنا نرجع ونرتب فوائد الدرس، أولا تعرف المدرج هو أن يروي الراوي في متن الحديث أو في الحديث لفظة أو أكثر فيظن أنها منه وليست منه، يكون هذا بسبب أنه لم يبين. أسباب هو أنواع الإدراج، إدراج في أول المتن، إدراج في الوسط، إدراج في الأخير. أسباب الإدراج شرح لفظة في الحديث، تفقه في الحديث، شرح لفظة أو تفقه، أو سهو يتكلم بكلام يسهو أن يبين فيه قول رسول الله من قول غيره. من أسباب معرفة وفصل المدرج عن المتن جمع الطرق فتتبين الروايات المدرجة من الروايات التي هي في الحديث مرفوعة. من أسباب معرفة اللفظة المدرجة أيضا أو من وسائل معرفة اللفظة المدرجة بعد جمع الطرق أن يكون أن تكون هذه اللفظة يستحيل أن تصدر من ماذا؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، أو يمتنع أن تصدر من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وأيضا من طرق معرفة المدرج نعم من غيره كما قلنا يعني جمع الطرق وماذا وامتناع أن تكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم. الطريقة الثالثة نص الحفاظ على ذلك، أن ينص الحفاظ على أن هذه اللفظة مدرجة. طيب، وكما قلنا أيضا الإدراج يكون في مثل في النص النبوي من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو في الحديث النبوي الذي يرويه الصحابي، يرويه الصحابي في شأن النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله في أوصافه، فيقع فيها الإدراج. فائدة أخيرة وهي ألف في المدرج جماعة من أهل العلم من ممن ألف في ذلك السيوطي رحمه الله في كتاب سماها المدرج إلى معرفة المدرج. المدرج، المدرج أي مكان الدرج الصعود إلى معرفة المدرج. والسيوطي رحمه الله كان يأتي بأسماء وعناوين للكتب جيدة في الغالب. شيء آخر أيضا، كتاب آخر، كتاب للخطيب رحمه الله لكنه ليس يعني إلى زمن قريب وهو غير مطبوع، وهو من أحسن ما كتب لو وجد أو وجد ذلك الكتاب فيكون من أحسن ما كتب، لأن كتب الخطيب رحمه الله من أحسن الكتب وأفضلها في مصطلح الحديث الفصل للوصل، لوصل المدرج في النقل، فصل لوصل المدرج في النقل نعم. وقد أخرجوه نعم كتابا، أخرجوه أيضا كتابا بتحقيق محمود نصار، بتحقيق محمود نصار للخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت، الفصل للوصل لوصل المدرج في النقل. طيب، بارك الله فيكم، وهو من أحسن ما كتب في المدرج والله الموفق. طيب، نكتفي بهذا في درس اليوم، وإن شاء الله تعالى نكمل في درس قادم. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.